الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع والأخير إن شاء الله تعالى في قراءتنا لكتاب الصيام من كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب ليلة الخميس 19 من شهر شعبان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 45، فنبدأ على بركة الله قراءة مع دكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم بإسنادكم على الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمنا الله ورحمه ومن علمنا. باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيت. عن ابن جريج قال: أخبرني عطاؤنا أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر إنسان التطوع ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله محتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى قبلها فله محتسب، أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. وعن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأسا. وعن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أصبح صائما تطوع إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا. وعن معمل عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه: يوما ما ترون علي، فإني أصبحت اليوم صائما فرأيت جارية لي فوقعت عليها، فقال علي: صمت تطوعا فأتيت حلالا لا أرى عليك شيئا. وعن معمر عن أيوب عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه آخر النهار فوجدته مفطرا، فقلت ما شأنك؟ فقال رأيت جارية لي فأعجبتني فوقعت عليها، أما إني أزيدك أخرى، إنها قد أصابت فاحشة فحصناها. وعن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء وقاله قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال إن صائمون. وعن ابن التيمية عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله، إلا أنه قال إلا فرض الصيام.
طبعا الصائم مالك نفسه، إن شاء أكمل صومه وإن شاء أفطر، كما أن الصائم يجوز له أن ينوي الصوم من أي ساعة من نهار، لكن بشرط قبل زوال الشمس، أما بعد زوال الشمس فلا. أما الفطر فله أن يفطر متى شاء. وأما قول قول ابن عباس: أما إني أريد أزيدك أخرى، إنها قد أصابت فاحشة فحصناه. فاحشة يعني قولا فحشا من القول كالتغزل، فحصناها أي بالدخول عليها وإيقاعي بها حتى لا تتكلم بمثل هذا الكلام كالمشتاق إلى الفاحشة. نعم.
أحسن الله عليكم. عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حتى ينتصف النهار ويسألهم فيقول: هل من غداء فنجده أو لا نجده؟ فيقول: لا غير هذا اليوم، فيصومه وقد أصبح مفطرا. وزعم عطاء أنه يفعل ذلك، يصبح مفطرا حتى الضحى ويمر وبعده فيمر ولعله وجد غداء أو لم يجد. وعن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، صام يومه ذلك. وقال قتادة: فكان معاذ بن جبل يفعل ذلك. عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء. وعن معمر عن أبي إسحاق أحسبه عن الحارث أن علي قال: هو بالخيار إلى نصف النهار ما لم يطعم الطعام أو يكون قد فرضه من الليل. وعن الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة قال حذيفة: من بدأ له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم.
هذا قول سعيد بن عبيدة، أنه حتى بعد زوال الشمس ما دام ما أكل ولا شرب يجوز له أن ينوي الصوم، وهو قول بعض الفقهاء. نعم.
عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن مهران ابن مهران أن أبا هريرة وأبا طلحة كان يصبحان مفطرين فيقولان: هل من طعام؟ فيجدانه أو لا يجدانه، فيتمان ذلك اليوم. وعن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي طالب فقال: أصبحت ولا أريد الصيام. فقال: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر. وعن وقال أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني قال كنت أصوم يوما وأفطر يوما فكنت في سفر فكان يوم فطري فسرنا فلم ننزل حتى كان بعد نصف النهار أو حين الصلاة قال قلت لأصومن هذا اليوم فصمت فذكرت ذلك لابن المسيب فقال أصبت. وعن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت رجلا يقول قال ابن مسعود أنت بالخيار إلى نصف النهار. وعن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان إذا حدث نفسه بالصيام لم يفطر وإذا حدث نفسه بالإفطار لم يصم. وأخبرنيه أيوب عن ابن عمر. وعن معمر عن الزهري عن سالم عن حفصة قالت قال لا صوم لمن لم يزمع الصيام من الليل. وعن ابن جريج وعبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر
عن نافع لمن لم يزمع الصيام من الليل. الظاهر أن قول حفصة رضي الله تعالى عنها روي مرفوعا وهنا قالت قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر مرفوعا. قالت لا صوم لمن لم يزمع الصيام من الليل سواء قلنا مرفوع أو موقوف فهذا خاص بالفرض نعم وقد مر معنا الخلاف حتى في الفرض.
وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حدث الرجل نفسه بالصيام من الليل ثم أصبح صائما كان له أجر الليل وأجر النهار فإن أفطر فعليه القضاء. وعن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم بن أبي أمية عن الحسن وإبراهيم قال إن بيت الصيام من الليل ثم أفطر فعليه القضاء قال وقال إبراهيم لا يفطر إلا من عذر.
هذا هو القول الثاني في المسألة أنه إن بيت الصيام من الليل فليس له أن يفطر لكن إن بيت الصيام من النهار فله أن يفطر مطلقا كما هو الصحيح أو إلى الغداء كما هو قول بعض السلف وهذا هو الأقرب. نعم أما القضاء فقول ضعيف وإن قال به بعض السلف لكن الأحاديث المرفوعة لا تؤيد ذلك. نعم.
وعن معمر عن الزهري قال أصبحت عائشة وحفصة صائمتين فأهدي لهما طعام فأعجبهما فأفطرتا فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بادرها حفصة وكانت بنت أبيها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن تصوما يوما مكانه.
إيش معنى وكانت بنت أبيها أي جريئة كجرأة عمر. نعم.
وعن ابن جريج قال قلت لابن شهاب أحدثك عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر في تطوع فليقضه. قال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة ثم ذكر مثل حديث معمر عن الزهري. وعن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام قالت قلت لا قال إذن أصوم اليوم قالت ثم دخل مرة أخرى فقلت قد أهدي لنا جشيش أو حيس شك عبد الرزاق فقال إذن أفطر اليوم وقد كنت فرضت الصيام.
هذا الحديث في مسلم دل على أن المتطوع هو مالك نفسه إن شاء كمل وإن شاء أفطر. نعم.
وعن ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقربت منه حيسا فأكل منه وقال إني كنت أريد الصيام اليوم ولكن أصوم اليوم مكانه. نعم. وقال أخبرنا الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان قال دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة ثم انصرف فقيل له فقال إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص إني كرهت أن أتخذه طريقا.
هذه مسألة أخرى وهي مسألة هل يمكن التطوع بركعة أو لا. إن بدأ للإنسان الأصل أن التطوع ركعتان أقل التطوع ركعتين لكن إن بدأ للإنسان عمل كما بدأ لعمر يقول كرهت أن أتخذه طريقا فسلم من ركعة جاز له ذلك لوجود الحاجة وإلا فالأصل أنه لا تطوع بركعة كما لا تطوع في صوم نصف النهار لكن يجوز. في فرق بين الجواز وبين احتساب يعني الشيء. فمن صام نصف النهار ثم أفطر لا يحتسب له صوم كما كذلك من صلى ركعة لا يحتسب له. نعم.
أحسن الله عليك. عن ابن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أكان يقال ليفطر الرجل في غير شهر رمضان لضيفه قال نعم. باب الرجل يأتي القيامة ولم يصلي العشاء. عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ألفاك القارئ تصلي العشاء الآخرة في رمضان قد كبرت قبله، فاجعل صلاتك العشاء صلها بصلاته إن كان يتمها، وإلا فخالف ولا تصلي بصلاته. فقلت: كبر قبلي وأنا أريد أن أصلي العشاء. قال: فكبر واجعلها العشاء إن كان يتمها، وإلا فاجعلها سبحة ثم صلي العشاء بعده.
نعم، هذا كلام مهم جدا، لأن كثير ما نجد بعض الناس إذا سلم الإمام وجو الناس للجماعة الثانية يقيمون جماعة الثانية، وبعد شوية الإمام يقوم ويصلي التراويح، فيصير جماعتين في المسجد، وهذا غلط. المفروض أن اللي يدخل يعرف أن الإمام سيقوم لصلاة التراويح، يدخل معه بنية العشاء. هذا معنى قول عطاء. ومعنى قوله إن كان يتمها يعني يصليها صلاة هادية ذات ركوع وسجود ولا يستعجل.
وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا جاء رجل في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة صلى معهم واعتدها معهم المكتوبة. وعن معمر عن قتادة قال: يصلي وحده. قال أخبرنا أبوه وعن عبد الرزاق قال: أخبرنا أبوه همام قال: سمعت وهبا يصلي وحده، وسألته عن القوم يدخلون في المسجد في شهر رمضان وقد صلوا العشاء الآخرة وهم قيام في التطوع، هل يصلون خلف الإمام في المسجد يأمهم أحدهم؟ قال: لا يصلون فرادا.
هذه مسألة مهمة، هل يجوز الجماعة الثانية أن يصلوا والإمام يصلي التراويح جماعة ثانية؟ باتفاق السلف لا يجوز، هذه مسألة مهمة ترى. باتفاق السلف لا يجوز إقامة الجماعة الثانية وهناك جماعة قائمة في المسجد، جماعة الإمام. نعم.
وعن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول: إذا كنت في صلاة فلا تدخل معها غيرها، يقول: إذا كنت في مكتوبة فلا تجعلها مع فريضة. وعن ابن التيمية عن ابن عون عن ابن سيرين مثله. وعن رجل قال: أخبرني عبد الرحمن بن حرملة قال: جئت الناس وهم في القيام ولم أكن صليت العشاء، فصليت لنفسي العشاء وحدي وهم يصلون، فذكرت ذلك لابن المسيب فقال: أصبت. ثم قال لي: وما شغلك عن الصلاة؟ فاعتذرت له، فقال: ما رأيت الناس منذ 40 سنة يقول: ما رأيتهم مصرفين لم يفتني.
الله أكبر. يقول سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين، شيء عجب والله يا إخوة، يقول: ما رأيت الناس منذ 40 سنة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. شنو معنى؟ يعني من 40 سنة هو في الصف الأول، لا إله إلا الله، ولا صلاة واحدة شاف الناس، كلها في الصف الأول، ما عمره قدامه ناس، لا إله إلا الله. والله مثل هؤلاء يغبطوا. نعم.
باب صيام يوم الجمعة. عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، وأتاه سلمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخا بينهما، فنام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته، فقام إليه سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر. قال: فجاء أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عويمر سليمان أعلم منك، لا تخصه. سلمان أعلم منك لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام. وعن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. فأمرها أن تفطر. وعن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة.
فائدة لك أنت، لازم تبحث متى نقول أمس ومتى نقول أمسي.
ما شاء الله.
نعم،
أحسن الله عليك. ونهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. وعن معمر عن عبد الملك بن عمير عن رجل أحسبه أبو الأوبر عن أبي هريرة قال: ورب هذه الكعبة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصله بصيام. وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
فضل ليلة الجمعة فضل نهار الجمعة معلوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص نهار الجمعة بصيام. ومن هنا نفهم غلط الذين يظنون أنه ما دام ثبت لليلة النصف من شعبان مغفرة الله للذنوب فنقوم ليلة النصف من شعبان ونصلي. لا لا لا، هذا مو على كيفكم. ما دام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ثابت فليس لكم أن تفعلوا لكون فلان كان يفعل أو فلان كان يفعل. الدين دين الله عز وجل، ويبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطبقه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وكل من دونهم فأعمالهم معروضة على الكتاب والسنة، ما وافق منها الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، ما خالف الكتاب والسنة فلا عبرة بأعمالهم. نعم.
أحسن الله عليك. وعن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن يحيى بن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة يقول ورب هذا البيت ما نهيت عن صيام يوم الجمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم يقول عمرو إذا أفرد. وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره أنه سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم رب هذا البيت،
يعني إفرادا. نعم.
وعن إبراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يحدث هذا الحديث. وعن ابن جريج عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أصله.
مراسيل ابن شهاب كما اتفقنا، محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزوري مراسيله لا تقبل على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليست مراسيله كمراسيل سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب من كبار التابعين، وأما ابن شهاب فمن صغار التابعين. نعم.
وعن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن السكن قال خرجنا حجاجا فنزلنا بأبي ذر فصنع لنا طعاما، وكان يوم الجمعة وفينا رجل صائم، ثم قال أبو ذر أقسمت عليك إلا طعمت إلا أن تكون استأنفت الشهر، وأقسم عليه مرة أخرى ومرتين، قال إن يوم الجمعة يوم عيد فتكون مفطرا خير لك. وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال لا تتعمد صيام يوم الجمعة. وعن ابن عيينة عن عمران بن ضبيان الحنفي عن حكيم بن سعد الحنفي قال سمعت عليا يقول من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها فليكن من صومه يوم الخميس ولا يتعمد يوم الجمعة، فإنه يوم عيد وطعام وشراب، فيجمع له يومان صالحان، يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين.
هذه فائدة لطيفة، فإنه يوم عيد وطعام وشراب، هكذا العرف الجاري اليوم، أنه ثاني يوم العيد الفطر، ثالث يوم العيد الفطر، الناس يتزاورون، فهو يوم عيد وطعام وشراب، وإن لم يكن شرعا لكنه عرفا، والعرف معمول به، فلا ينبغي للإنسان يعجل بصوم ست من شوال لمجرد حديثه ثم أتبعه بست من شوال، لأن معنى الاتباع ليس معناه الوصل، وهذا لا يتحقق بدليل فطرك يوم العيد. طيب ماذا ما أفطرت يوم العيد، أفطر اليوم اللي بعده واللي بعده.
أحسن الله عليك. باب صيام يوم عرفة.
أحسن ما قيل في معنى ثم أتبعه بست من شوال، أي صام الست متصلا من أوسطه من آخره من أوله، ما لا فرق. نعم.
وعما عمل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، هيئت له أم الفضل لبنا فشرب بعرفة. وعن عبد الله بن عمرو
الصحيح أنه لم يكن صائما، وهنا قوله أفطر يعني جعل ذلك فطوره. نعم.
وعن عبد الله بن عمر والثوري عن سالم بن
عبد الله بن عمر، هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، هو من ذرية عبد الله بن عمر، ذرية عمر بن الخطاب. نعم.
وعن عبد الله بن عمر والثوري عن سالم بن أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل قال شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقالت أم الفضل أنا أعلم لكم بذلك، فأرسلت إليه بقعب من لبن فشرب منه. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه رأى ابن عباس مفطرا بعرفة يأكل رمانا. وعن ابن جريج عن عطاء قال دعا عبد الله بن عباس يوم عرفة إلى الطعام، فقال عبد الله لا تصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب فلا تصم، فإن الناس يستنون بكم.
طبعا المقصود بالنهي عن صوم يوم عرفة لمن في عرفة، هذه قضية مهمة، أما من ليس في عرفة فمعلوم ما جاء فيه الحديث. نعم.
وعن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمر يقول طاف عمر في يوم عرفة في منازل الحاج حتى أداه الحر إلى خباء قوم فسقي سويقا فشرب. وقال أخبرنا معمر عن الزهري عن مولى لابن عباس سماه قال دخلت على ابن عمر وهو يأكل يوم عرفة فقال ادنه، قال قلت إني صائم، قال ادنه، فقال قلت إن شئت فعلت، قال وتخبر الناس أني أمرتك أن تفطر؟ قال نعم. قال فسكت عني فلم يأمرني ولم ينهني. عن الثوري عن حكام عن عثمان بن حكيم عن ندبة مولاة ابن عباس قال قال ابن عباس يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام فإنه يوم تكبير وأكل وشرب. ونهاني الثوري عن صيام يوم التروية ويوم عرفة.
هذا هو الصواب، يوم التروية، يوم عرفة، يوم العيد، ثلاثة أيام التشريق كلها أيام تكبير وتهليل وأكل وشرب. وإنما جاز صوم يوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق لمن لم يجد الهدي فقط، وأما بالنسبة لغيرهم فلهم أن يصوموا يوم الثامن ويوم التاسع، ولكن لا يجوز للجميع صوم العيد ولا صوم أيام التشريق. نعم.
وعن الثوري عن عروة عن عطاء قال من أفطر يوم عرفة فليتقوى به على الدعاء كان له أجر مثل أجر الصائم. وعن ابن جريج قال سمعت عطاء قلت أتصوم يوم عرفة؟ قال أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف. وعن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره صيام يوم عرفة. وعن معمر عن قتادة قال لا بأس بصيام يوم عرفة. وقال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يصوم يوم عرفة إذا كان مسافرا بعرفة وإذا كان مقيما في أهله صامه. وعن معمر عن قتادة عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة التي قبلها. وعن ابن عمر وعن الثوري عن منصور عن مجاهد عن حرملة بن إياس الشيباني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستأخرة. وعن ابن جريج عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال في صيام يوم عرفة يكفر سنتين. وعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن عمر قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصم، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه.
هم القوم كيف يقتدون بحبيبهم وخليلهم محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. نعم.
وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى حسنا وحسينا يوم عرفة فوجد أحدهما صائما والآخر مفطرا، قال لقد جئت أسألكما عن أمر اختلفتما فيه، فقال ما اختلفنا من صام فحسن ومن لم يصم فلا بأس. باب صيام يوم عاشوراء. أخبرنا معمر عن قتادة عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال كفارة السنة. وعن الثوري عن منصور عن حرمالة بن إياس الشيباني عن أبي قتادة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال كفارة السنة. وعن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة أنه قال في صيام يوم عاشوراء يكفر السنة. وقال أخبرنا
صوم عاشوراء، كل شهر فيه عاشوراء، فأنت إذا سمعت عاشوراء لماذا يتبادر إلى ذهنك العاشر من محرم؟ لأنه يوم كان معروفا من بقايا دين إبراهيم في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم قبل أن يؤمر بصيام رمضان، ثم لما وجوبا، ثم لما أمر بصيام رمضان صار يصوم عاشوراء تطوعا، وبين فضله وأنه يكفر السنة الماضية. وهذا اليوم قيل هو اليوم الذي نجى الله عز وجل به نوح ورسى سفينته، وفيه تاب الله على آدم، وفيه أنجى الله إبراهيم، وفيه أنجى الله موسى. ونجاة موسى بنص الحديث الذي في البخاري كما سيأتي. نعم.
وأخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال لرجل من أسلمات قومك فمرهم فليصوموا هذا اليوم ليوم عاشوراء. قال أرأيت أن وجدت بعضهم قد تغدى؟ قال فمرهم فليتموا. وقال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يخطب بالمدينة ويقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصوم فإني صائم فصام الناس.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن سماك بن حرب عن معبد القرشي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بقديد فأتاه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمت اليوم شيئا ليوم عاشوراء؟ قال لا، ألا إلا إني شربت ماء. قال لا تطعم. قال فلا تطعم بعد حتى مغرب الشمس. وأمر من وراءك أن يصوم هذا اليوم. وأخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال ما رأيت أحدا كان يأمر بصوم يوم عاشوراء من علي وأبي موسى. وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح صائما، قال فأصبح عبد الرحمن صائما. وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. وعن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني،
وهذا روي مرفوعا أيضا، وهذا روي مرفوعا، لئن بقيت إلى قابل لصومنا التاسع. نعم.
وعن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني يونس بن عبيد عن الحكم الأعرج عن ابن عباس قال إذا أصبحت بعد 29 ثم أصبح صائما فهو يوم عاشوراء. فقال يونس أخبرني ابن أخي الحكم عنه أنه قال ذلك اليوم الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه. وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن مسعود بن
يعني فلا. المقصود إذا أصبحت بعد 29 يعني احسب الحساب من ليلة 29 من شهر إيش ذي الحجة، هذا مقصود ابن عباس، لعله في سنة من السنوات ثم أصبح صائما فهو يوم عاشوراء، لعل الشهر كان 29 ذي الحجة في ذاك السنة. نعم.
وأخبرنا معمر عن أيوب عن مسعود بن فلان عن ابن عباس قال يوم عاشوراء يوم العاشر.
نعم.
شيخ لعله في الحديث اللي فات من يوم النحر أو 29 يوم.
لا ممكن من يوم النحر، بس من يوم النحر 29 نفس الشيء يصير الشهر ناقص. نفس الشيء 29 ما سويت شيء جديد.
أحسن. نعم. الله عليك. وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا نؤمر بصيام يوم عاشوراء فلما نزل صيام شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه. وأخبرنا معمر بن عيينة عن أيوب عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق في آل فرعون فصامه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم فصامه وأمر بصيامه. وأخبرنا
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أنه يوم نجى الله فيه موسى، فهذا مرفوع. وأما كونه يوم نجى الله فيه إبراهيم من النار ونجى الله فيه نوح ونجى الله فيه كذا، فهذا روية لكن ليس مرفوعا. نعم.
وأخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يصومه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الجاهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه حين قدم المدينة وأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. قالت عائشة من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن الثوري عن سلمة ابن كهيل قال حدثني القاسم ابن مخيمرة عن أبي عمار قال سألنا قيس بن سعد عن زكاة الفطر فقال أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. وعن معمر عن أيوب عن نافع قال لم يكن ابن عمر يصوم يوم عاشوراء إذا كان مسافرا فإن كان مقيما صامه.
الصواب أن زكاة الفطر زكاة مستقلة ما لها علاقة بزكاة المال. نعم. وقول قيس بن سعيد فيه نظر.
وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم عظيم تعظمه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نعظمه فصامه وأمر بصيامه فلما نزل صيامه كان من شاء صامه ومن شاء تركه. وأخبرنا معمر عن قتادة قال ركب نوح في السفينة في رجب يوم عشر بقين ونزل من السفينة يوم عاشوراء.
هذا الذي قلته لكم أنه جائش لكن ليس مرفوعا. نعم.
وعن ابن جريج
وجاء مثل هذا عن وهب بن منبه في غير نوح. نعم عليه السلام.
وعن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن محمد بن عبد الله ابن صيفي أن عمرو بن أبي يوسف أخا بني نوفل أخبره أنه سمع معاوية على المنبر يقول إن يوم عاشوراء يوم عيد فمن صامه فقد كان يصام ومن تركه فلا حرج. وعن ابن جريج قال سمعت عطان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قال فكيف بمن يأكل؟ قال من أكل أو لم يأكل. وعن ابن جريج عن رجل عن كلمة قال هو يوم تاب الله على آدم يوم عاشوراء.
نعم.
باب صيام أشهر الحرم.
أما ما يزعمه بعض الناس أن يوم عاشوراء يوم فرحة ويوم توزيع الشربات فهذا من البدع والمحدثات. نعم.
باب صيام أشهر الحرم. أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ شهرا عيدا ولا تتخذ يوما عيدا.
لا تتخذوا جيش
لا تتخذوا شهرا
أي.
عيدا ولا أيوه. تتخذ يوما عيدا
نعم يعني غير ما جعله الله ورسوله
وعن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذه عيدا لئلا يتخذ عيدا وعن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا ويقول ليصمه إلا أياما وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به وعن صيام الأيام المعلومة وكان يقول لا يصم صياما معلوما
طبعا شهر رجب من أشهر الحرم والأشهر الحرم لو صامه الإنسان لا بأس لكن لا يصومه كله كما أنه يصوم العشر من ذي الحجة ويصوم عاشوراء من أشهر الحرم يصوم شيء من رجب نعم
وعن معمل عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يصوم أشهر الحرم
يعني أغلبه نعم
وعن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا غيرها وعن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يصومون رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين هم من شعبان وقال زيد وكان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شعبان وعن ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من شهر أكثر من صيامه من شعبان إلا ما كان من رمضان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا قال وسألتها عن صلاته فقالت كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره 13 ركعة منها ركعتي الفجر وعن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى جالسا ركع جالسا قالت وسألتها عن صيامه فقالت كان إذا صام صام حتى نقول صام 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 وإذا أفطر أفطر حتى نقول أفطر 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 وما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة وعن مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ما يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته في شهر قط أكثر صياما منه في شعبان باب صيام الدهر عن معمل عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص قال لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول أو أنت الذي تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قال فقم ونم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام فذلك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين حتى قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصوم وهو صوم داود قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وعن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو وهو يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم فأسرد وأصلي الليل فإما أرسل وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم فلا تفطر وتصلي فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا فصم وأفطر وصم من 10 أيام يوما ولك أجر 9 قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود قال وكيف كان يصوم يا رسول الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال عطاء فلا أدري كيف ذكر الصيام الأبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد وعن ابن جريج وابن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه وكان لا يفر إذا لاقى وعن معمل عن قتادة عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف صيامك فأعرض عنه وكان إذا سئل عن شيء يكرهه عرف ذلك في وجهه فسكت حتى ذهب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر كيف تقول يا رسول الله في صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فما تقول في صيام يومين وفطر يوم قال ومن يطيق ذلك قال فصيام يوم وفطر يومين قال وددت أن أطيق ذلك قال فصيام يوم وفطر يوم قال ذلك صيام داود قال فما تقول في صيام 3 أيام من كل شهر قال ذلك صيام الدهر قال فصيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه قال فصيام عاشوراء قال كفارة السنة قال فصيام يوم عرفة قال كفارة سنة وما قبلها عن الثوري عن أبي تميمة الجهيمي عن أبي موسى الأشعري قال من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا وعقد 10 وعن الثوري عن الأعمشي
المقصود صيام الدهر بحيث لا يفطر أبدا فهذا محرم اتفاق الفقهاء الثاني أن يصوم الدهر إلا الأيام المحرمة كالعيدين وأيام التشريق، فهذا كرهه جمهور العلماء بناء على هذه الحديث، هذه الأحاديث: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. نعم.
وعن الثوري عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت رجلا صام الدهر كله؟ قال: وددت. قال: وددت أنه لا يطعم الدهر شيئا. قال: فثلثه. قال: أكثر. قال: فنصفه. قال: أكثر. قال: فثلثه. قال: قال: لم ينزل. أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ وأخبرنا الثوري عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن رجل سماه عن أبيه عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي أتيتك عام الأول. قال: كأنك كنت أجسم وأجسم مما أجد وأحسن جسم مما أرى. قال: ما طعمت منذ فارقتك إلا ليلا. فقال: من أمرك أن تعذب نفسك ثلاث مرات؟ قال: إني أقوى. قال: فصم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: إني أقوى. قال: فصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من الحرم وأفطر.
شهر الصبر اللي هو شهر رمضان، ولذلك جمع من المفسرين في قوله تعالى: الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قال: بالصبر يعني بالصوم، فالصوم يعين على الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان بشهر الصبر. نعم.
وعن معمر عن هشام بن عروة قال: صام أبي 40 سنة أو 30 سنة ما أفطر إلا يوم فطر أو يوم نحر، ولقد قبض وإنه لصائم. وعن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أقل ما يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بدريا من أجل الغزو، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت مفطرا إلا يوم أضحى أو يوم فطر. وعن ابن عيينة عن هارون بن سعد عن أبي عمرو الشيباني قال: كنا عند عمور بن الخطاب فأتي بطعام له، فاعتزل رجل من القوم فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه؟ قال: الدهر. قال: الدهر. قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: كل يا دهر، كل يا دهر. باب صيام ثلاثة أيام. أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث قال: صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبون بلابل الصدر. وقال مجاهد: يذهبن وغر الصدر. وقيل: وما وغر الصدر؟ قال: غشه. قال: أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: أراه رفعه أنه أمر بصوم البيض وثلاثة عشر وأربعة عشرة وخمسة عشر. وعن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن رجل من بني تميم قالوا له ابن الحوتكية عن عمر أنه قال: من حاضرنا يوم القاحة إذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا أتى أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال: إني رأيتها تدمي. فقال: كل منها. وذكر أنه لم يأكله. فقال الأعربي: إني صائم. فقال: وما صومك؟ فذكر شيئا. فقال: أين أنت عن الغر البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر؟ وعن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة
رأيته تدمي يعني تحيض، وكونها تحيض ليس معناها أنها حرام أكلها. نعم.
وعن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث أوصاني بهن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أنام على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. قال قتادة: ثم ترك الحسن بعد في هذا الحديث ركعتي الضحى، وجعل مكانها غسل يوم الجمعة. عن ابن جريج قال: أخبرني عطاؤنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: أنا أبيت كل ليلة على وتر وصلاة الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وأخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن ابن عبد الله بن الشخير قال: جاءنا عربي ونحن بالمربد فقال: هل فيكم قارئ يقرأ هذه الرقعة؟ قلنا: كلنا نقرأ. قال: فقرأوها لي. قال: هذا كتاب كتبه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش حي من عكل: إنكم إن شهدتم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأخرجتم الخمس من الغنيمة وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنكم آمنون بأمان الله. قال: قلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لكم هذا الكتاب. قال: نعم. أتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغضب فضرب بيده على الكتاب فأخذه. قال: فأتبعناه. فقلنا: حدثنا يا أبا عبد الله عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته يقول: إن مما يذهب كثيرا من وحر الصدر صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
وقال عبد الرزاق صفي النبي
وقال عبد الرزاق صفي النبي صلى الله عليه وسلم: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يقال له الصفي، كان يأخذه ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين.
يعني المقصود بصفي النبي صلى الله عليه وسلم سهمه الخاص، الذي يتعلق به. نعم.
وعن معمر عن سعد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن نعيم بن قعنب قال خرجت إلى الربذة أطلب أبا ذر فلم أجده فسلمت على امرأتي فقلت أين أبو ذر؟ قالت ذهب يمتهن. قالت فقعدت قال فقعدت فإذا أبو ذر قد جاء يقود جملين قد قطر أحدهما إلى ذنب الآخر في عنق كل واحد منهما قربة فأناخ الجملين وحمل القربتين فسلمت عليه فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت إليه فعاد وعادت قال وقال ما تزدنا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع فإن ثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود. ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال إن كل فإني صائم. ثم قام يصلي ثم رجع فأكل معه. فقال نعيم إنا لله يا أبا ذر من كذبني من الناس أما أنت فلم أكن أظن أن تكذبني. قال وما كذبتك بل قلت إني صائم ثم أكلت والآن أقول لك إني صائم إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فوجب لي صومه وحل لي فطره. باب ما يكره من الصيام. عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يعني الفطرة والأضحى. قال أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. وعن معمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن صيام يومين وعن بيعتين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى وأما البيعتان فالملامسة المنابذة. فأما الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل وأما المنابذة فأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه للآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد مفضيا. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقه ويبرز شقه. قال عمرو إنهم يرون أنه إذا احتبى في ثوب فخمر فرجه فلا بأس. وأخبرنا ابن جريج قال قلت لعمرو أرأيت أن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك لو فعل. وأخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين فأما اللبستان فاشتمار الصمائل يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة فالمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. وعن معمر عن قتادة قال نهي عن بيعتين ولبستين والصلاة في ساعتين وعن أكلتين وصوم يومين. فأما البيعتان واللبستان فكان كما قال الزهري وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر وبعد الصبح. وأما صوم يومين فيوم الفطر ويوم الأضحى. وأما الأكلتان فقرن بين تمرتين والأخرى أن يأكله قائم. وأخبرنا ابن جريج
طبعا الأكل وهو قائم المقصود بلا حاجة. كذلك الاقتران بين تمرتين إذا استأذن لا بأس أما إذا لم يستأذن لا يجوز. نعم يكره.
وأخبر ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر مثل حديث معمر عن الزهري وعن الثوري عن أبي عباد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 6 أيام قبل رمضان بيوم ويوم الأضحى ويوم الفطر وثلاثة أيام التشريق. باب صيام المرأة بغير إذن زوجها. عن معمر عن همام بن
منبه أما يوم الأضحى ويوم الفطر فبالإجماع وأما 3 أيام التشريق فعلى قول جمهور العلماء لا يجوز صيامه. نعم.
وعن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم أن المرأة تطوع بعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وأخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها تطوعا. وعن ابن جريج قال سليمان بن موسى لعطاء كان يقال لتفطر المرأة لزوجها والرجل لضيفه قال نعم وإن كانت تصلي فلتنصرف إليه. وأخبرنا رجل عن صالح مولى التوأمة قال سمعت ابن عباس يقول لا تحل المرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. وعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة أن تصوم يوما من غير رمضان إلا بإذن زوجها. باب فضل الصيام. عمل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإن الصيام لي وأنا أجزي به ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا السند على شرط الشيخين، وهو سند مسلسل بالأئمة.
عم عمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرايا، فالصيام لي وأنا أجزي به. وعن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف 10 إلى 700 ضعف غير الصيام، هو لي وأنا أجزي به، يدع شهوته من أجلي ويدع صيامه من أجلي، فرحتان للصائم: فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه، وخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام لي وأنا أجزي به. عن معمر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: الصيام جنة الرجل كجنة أحدكم في البأس، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الشهر شهر رمضان. واعتبروا الناس بالأخذان
بالأخدان، أي الخلال،
واعتبروا الناس بالأخدان، فإن الرجل لا يخادن إلا من رضي نحوه أو حاله.
المقصود بالخليل المصاحب الملازم.
عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العلية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. قال هشام وقالت حفصة: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة. وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن كعبا قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب. وعن هشام بن حسان عن واصل عن لقيط عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: وغزى الناس برا وبحرا، فكنت في من غزى البحر، فبين نحن نسيره البحر سمعنا صوتا يقول: يا أهل السفينة قفوا أخبركم. نظرنا يمينا وشمالا فلم نرى شيئا إلا لجة البحر، ثم نادى الثانية حتى نادى 7 مرات يقول كذلك. قال أبو موسى: فلما كانت 7 قمت فقلت: ما تخبرنا؟ قال: أخبركم بقضاء قضاه الله تعالى على نفسه، أنا من أعطش نفسه لله في يوم حار يرويه يوم القيامة. قال أبو بردة: فكان أبو موسى لا يمر عليه يوم حار إلا صامه، فجعل يتلوى فيه من العطش. عم عمل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن ابن مسعود قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعن هشام بن حسان عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، فخرجت فيهم فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يرزقني الشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم بعث جيش فخرجت فيهم فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يرزقني الشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. ثم الثالثة مثل ذلك. فقلت: يا رسول الله، أتيتك أسألك 3 مرات أن تدعو بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فأمرني بعمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له ولا عدل. قال أبو أمامة: فرزق الله من ذلك خيرا. وذكره معمر عن أبي أمامة. وعن هشام عن ابن سيرين قال: خرجت أم أيمن مهاجرة إلى الله وإلى رسول صلى الله عليه وسلم وهي صائمة، ليس معها زاد ولا حمولة ولا سقاء، في شدة حر تهامة، وقد كادت تموت من الجوع والعطش، حتى إذا كان ذلك الحين الذي يفطر الصائم، سمعت حفيفا على رأسها، فرفعت رأسها، فهذا دلو معلق برشاء أبيض. فأخذته بيدي فشربت منه حتى رويت، فما عطشت بعد. قالت: فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش في صومها، فما قدرت على أن تعطش حتى ماتت.
كيف تعطش وهي سقيت من ماء من الله عز وجل؟ سبحان الله. نعم.
وعن معمل عن أيوب عن ابن سيرين قال: 3 من أخلاق النبوة، وهي نافعة أو قال صالحة من البلغم: الصيام والسواك، والصلاة من آخر الليل، يعني قراءة القرآن. وعن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أمه قالت: ما رأيت عبد الله بن مسعود صائما قط غير يومين إلا رمضان. قالت: لا أدري ما كان شأن ذلك اليومين. وعن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد
طبعا عبد الله بن مسعود ما كان يصوم، لأنه كان منشغلا بالتعليم، وكان يقول: إذا صمت لم أستطيع أن أعلمكم أو أجلس للتعليم. فالإنسان يقدم العمل المتعدي على العمل القاصر. نعم.
وعن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أمه قالت: ما رأيت عبد الله بن مسعود صائما قط غير يومين إلا رمضان. قالت: لا أدري ما شأن ذلك اليومين. وعن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يقل الصيام، فقلنا: إنك تقل الصيام. قال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة أحب لي من الصيام. وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عبد الله فأتي بشراب، فقال: فناوله القوم، فقالوا: نحن صيام. قال: لكني لست صائما. فشرب ثم قرأ: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار. باب من فطر صائما. عن جعفر بن سليمان عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أطعمه وسقاه كان مثل له مثل أجره من غير أن ينقص من أجله شيء. وأخبرنا ابن جريج عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة يقول من فطر صائما أطعمه وسقاه كان له مثل أجره. وعن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند سعد بن عبادة زبيبا ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. وعن عمر بن رشد عن يحيى بن أبي كثير قال أبي هريرة رضي الله عنه دعته امرأة ليفطر عندها ففعل وقال إني أخبرك أنه ليس من رجل يفطر عند أهل بيت إلا كان لهم مثل أجله. فقالت وددت أنك تتحين أو نحو ذلك لتفطر عندي. قال إني أريد أن أجعله لأهل بيتي.
أحسنت. الدعاء عند الفطر مستحب لمن أفطرت عنده ولنفسك. نعم. نكمل بعد الأذان.
باب الأكل عند الصائم. عن معمر عن قتادة عن رجل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. وعن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر الهمداني عن يزيد بن حليل النخعي قال إذا أكل عند الصائم سبحت مفاصله. وقال الثوري أخبرني إسماعيل بن سالم الأسدي عن مجاهد قال إذا أكل عند الصائم سبحت الملائكة. وعن سفيان عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلت عند الصائم سبحت عليه الملائكة.
لم يصح في هذا الباب شيء مرفوع، لكن هذه موقوفات وآثار تدل على أن الإنسان الذي يؤكل عنده صائم له أجر إن شاء الله. نعم.
باب الدهن للصائم. عن معمر عن قتادة قال يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصائم. وعن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف قال كان عيسى بن مريم يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقول ليس بصائم، وإذا صلى أحدكم فليدن عليه ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق، وإذا أعطى أحدكم فليعطي بيمينه وليخفي من شماله. باب صيام يوم الاثنين. أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب السماء كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله إلا المشاحنين. تقول الملائكة تذروهما حتى يصطلحا. وعن أبي بكر بن أبي سبرة قال أخبرني مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم الاثنين والخميس فإنهما يومان ترفع فيهما الأعمال فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا لصاحب إحنة يقول الله ذروه حتى يتوب. وعن أبي شيبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة أن مجاهدا كان يصوم الاثنين والخميس ويقول يومان ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن رجل من أهل المدينة أن عمر بن عبد العزيز كان يصوم يوم الاثنين والخميس قال وأخبرني شيخ من غفار أنه سمع سعيدا المقبري يحدث عن أبي هريرة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صوم الاثنين والخميس وقال إنهما يومان يعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض فيهما عمل صالح. باب صوم السنة التي الستة التي بعد رمضان. عن داود بن قيس عن سعد بن سعيد بن قيس أخو يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان وأتبعه ستة من شوال كتب له صيام السنة يقول لكل يوم من عشرة أيام وبه نأخذ.
هذا الحديث رواه مسلم، فمن يطعن فيه ليس له أثاره ولا يلتفت إلى قوله.
وعن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كتب له صيام ست سنة. وعن ابن جريج قال حدثني سعد أخو يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحجاج من بني الخزرج عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فذلك صيام الدهر. قال قلت لكل يوم عشرة. قال نعم. وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر وقالوا له تصام بعد الفطر بيوم. قال معاذ الله، إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر 13 و14 و15. وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني فكره ذلك وأباه إباء شديدا.
السلف كلهم كرهوا ذلك وأبوه إباء شديدا، ولا أدري لماذا الناس اليوم يتعجلون ويصومون، لأنهم ما التفتوا إلى فهم السلف. نعم.
باب النصف من شعبان. أخبرنا محمد بن راشد قال حدثنا مكحول عن كثير بن مرة أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد فيغفر لأهل الأرض إلى رجل مشركا أو مشاحنا. وعن المثنى بن الصباح قال حدثني قيس بن سعيد بن سعد عن مكحول عن كثير بن مرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث محمد بن راشد. وعن ابن عيينة عن مسعر عن رجل عن عطاء بن يسار قال تنسخ في النصف من شعبان الآجال من شعبان الآجال حتى إن الرجل لا يخرج مسافرا وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات ويتزوج وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات. وعن هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه له في الموتى. وأخبرني من سمع البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة ويبول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين. وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب قال قيل لابن أبي مليكة إن زيادا المنقري وكان قاصا يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان مثل أجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة لو سمعت يقول ذلك وفي يدي عصا ضربته بها.
هذا هو الصواب. لم يصح في ليلة النصف من شعبان عبادة ولا طاعة. وغاية ما صح في حديث ابن ماجة إن الله يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح ولا يجوز تخصيصه بصيام ولا بقيام. نعم.
باب خضاب النساء. عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد الله بن شخير قال حدثتني امرأة أنها سمعت عمر بن الخطاب يقول هو يخطبه ويقول يا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن والنقش والتطريف ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا. وأشار إلى موضع السوار. وعن معمر وغيره عن أبي إسحاق قال سألت ابن عباس عن خضاب النساء قال أما نساءنا فيختضبن إذا صلينا العشاء ثم يطلقن عن أيديهن للصبح ثم يعدن عليها إلى صلاة الظهر فأحسن الخضاب ولا يمنعهن الصلاة فأحسن الخضاب ولم يمنعهن الصلاة. وذلك أني سألت معمر كيف تخضب لحيتك فحدثني بهذا. وعن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه فقال ما لك لا تختضبين ألك زوج؟ قالت نعم. قال فاختضب فإن المرأة تختضب لأمرين إن كان لها زوج فلتختضب لزوجها وإن لم يكن لها زوج فلتختضب لخطبتها. ثم قال لعن الله المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال.
ما أدري ما وجه إيراد هذا، تأملت فيه اليوم ما عرفت وجه إراده في كتاب الصيام، إلا أن يكون المقصود أن المرأة تترك التجمل في أيام الصيام حتى لا تلفت زوجها إلى نفسها، ممكن. نعم.
باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال. عن معمل عن أيوب عن ابن سيرين أنه ذكر أنه كره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة. وأخبرنا عمر بن راشد عن إسحاق بن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب لله جاء من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بريح الطيب. وعن ابن جريج عن رجل قال أخبرتني سرية بنت ذكوان قالت كنا نأتي عمر بالعالية والذريع
بالغالية
بالغالية والذريرة في ذلك المسك فيبدأ فيخضب لحيته بالخلوق ويضمخ لحيته بالغالية ويتذرر ويستجمر. وأخبرنا معمر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر قال قدم عمار بن ياسر فضمخ أهله بالصفرة قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال عليك السلام اذهب فاغتسل. قال فذهبت فاغتسلت ثم رجعت وبأثر الصفرة فقلت السلام عليكم فقال عليكم السلام وذهب فاغتسل. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت وبأثره حتى فعلت ذلك مرات ثم ذهبت الثالثة فأخذت نشفا فدلكت بها جلدي حتى ظننت أني قد أنقيت جلدي ثم أتيت فقلت السلام عليكم فقال عليكم السلام وجلس. ثم قال إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير ولا جنبا حتى يغتسل أو يتوضأ وضوءه للصلاة ولا مضمخا بصفرة.
المقصود مضمخا بصفرة إما الزعفران أو العصفر، فلا ينبغي للإنسان أن يصبغ لا بالزعفران ولا بالعصفر. نعم.
وعن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال هل لك امرأة؟ فقلت لا. قال فانطلق فاغسله ثم لا تعود ثلاثة. قال فغسلته ثم لا أعود. وعن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فجاء رجل وبه ردع خلوق فبايعه بأطراف أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن ابن التيمية عن أبيه وعن ليث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب لي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة.
كذلك هذا الباب ما فهمت وجه إرادي في كتاب الصيام، إلا أن يكون المقصود أن الإنسان في الصوم يترك الترفه والله أعلم. نعم.
باب ما يكره أن يصنع في المصاحف. عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يشكل المصحف أو يزاد فيه شيء. وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره في المصحف النقط والتعشير. قال سفيان أراه نقط العربية. وعن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أن ابن مسعود كان يكره التعشير في المصحف.
رحمهم الله ورضي عنهم. كانوا يقرؤون بدون نقط. حنا ما نستطيع أن نقرأ بدون نقط. نعم.
وعن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كان يكره أن يجعل في المصحف الطيبة والتعشير.
تعشير المقصود به أن هذا ربع ربعين ثلاثة عشر عشر كذا.
وعن نعم. الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال ابن مسعود جرد القرآن يقول لا تلبسوا به ما ليس منه.
يعني لا تكتبوا في القرآن ما ليس في منه. هذا المقصود. ما يجوز تكتب آية ثم تخلط بكلام ثم تكتب آية ثم تخلط بكلام. حتى لو كان تفسير تفصله عن كلام الله. نعم.
وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا. وعن الثوري عن مغيرة
لأن المقصود من المصاحف القراءة. أما المصاحف الصغار وش الفائدة منها؟ تجعلها تميمة ما تجوز، هذه بدعة. نعم.
وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال أعظم القرآن عن المصاحف ولا تتخذوها صغارا. وعن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال يا أيها الناس تعلموا القرآن فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه. قال فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوسا؟ قال ذلك منكوس القلب. قال وأتي بمصحف قد زين وذهب. قال فقال عبد الله إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. وعن عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني محمد بن سيف أبو رجاء قال سألت الحسن عن المصحف أينقط بالعربية؟ قال لا بأس به. أما بلغك كتاب عمر بن الخطاب؟ قال تفقه في الدين وأحسن عبارة الرؤيا وتعلم العربية. قال وسألت ابن سيرين فقال أخشى أن يزاد في الحروف. قال وأخبرني منصور. قال سألت الحسن بن سيرين عنه فقال لا بأس به. وعن إبراهيم بن محمد قال أخبرني حفص بن ميسرة عن رجل من ولد حذيفة أن حذيفة قال لا أجتهدن الليلة في الدعاء. قال فأخذته رقة فلم يقدر على شيء. قال فسمع قائلا يقول قل اللهم ربنا لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أهل أنت تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ما أسلفت من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني. وعن معمر قال تزوج جعفر بن أبي طالب أسماء بنت عميس الخثعمية فقتل عنها ثم تزوجها أبو بكر فتوفي عنها ثم تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة. وعن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وهشام بن عروة عن أبيه قال إذا أنكح العبد سيده فليس له أن يفرق بينهما. وعن الزهري عن حمد بن إبراهيم عن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد.
الله أعلم أن ذكر كتاب المصاحف في هذا الباب لأجل أن الإنسان يهتم بمصاحفه ومصحفه في رمضان حتى يستطيع أن يقرأ منه. وينبغي الإنسان يتخذ مصحفا خاصا به يقرأ منه في بيته ومصحفا خاصا به يقرأه في بيت الله جل وعلا. وما ذكره من قصة التزويج وكذا أيضا لا أدري ما وجه إرادته في كتاب الصيام، لكن الدعاء مناسب جدا أن ختم به هذا الكتاب فنقول اللهم ربنا لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أهلنا أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد أتممنا هذا الكتاب المبارك من هذا الكتاب العظيم المصنف، وعجبت أن هذا الكتاب لم يعلق عليه أحد، فنسأل الله أن يبقينا حتى نشرح كتاب الحج منه إن شاء الله قبل الحج إلى الملتقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.